أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
انتهت المطالب التي أردنا أن نمهد بها للدخول في أصل المسألة. لماذا مهدنا بها؟ لأننا نحتاج نتائجها خلال البحث، وإذا جعلناها ضمن البحث وهي مطولة كما رأيناها ستشتت المطالب، فأردنا أن نحررها أولا ثم نأخذ نتائجها خلال البحث. كلامنا الآن إذن في أصل المسألة، وهو قول السيد صاحب العروة قدس سره: الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس. هذا هو أصل المسألة التي أردنا أن نحقق فيها، هل الأمر كذلك أم ليس كذلك؟ أن المتنجس منجس كالنجس أم لا؟ المتنجس لا ينجس، ليس كالنجس. وهي المسألة حتى لمن يريد أن يتابعها في شروح العروة ويحضر لها، المسألة 11 من فصل كيفية تنجس المتنجسات. فبحثنا إذن في هذه المسألة. قبل الدخول في البحث نذكر ببعض النتائج التي تمخضت عنها الأبحاث السابقة مع بعض الملاحظات النافعة في تنقيح الموضوع. ومنها: واحد، إن النجاسة ووجوب التطهير حكمان شرعيان فلا يثبتان إلا بدليل معتبر. هذه أحكام تعبدية، ولا بد أن يشمل الحكم المساحة التي حددها الدليل. مو كيف نتوسع عن المساحة التي دل عليها الدليل. ذكرنا مثال: افترض الدم من أعيان النجاسات، والملاقي للدم يطهر، يجب تطهير. لكن رأينا كل الأدلة التي ألزمت بالتطهير من الدم موردها ماذا؟ موردها ظاهر البدن، ما فيها ولا رواية تطلب تطهير باطن البدن. لذلك حكمنا بأن باطن البدن كباطن الفم كباطن الأنف، لو أصابه دم من الداخل، دم اللثة مثلا، أو من الخارج، إصبعه ملوث بالدم وأدخله فيه، هذا أصابه الدم، لكن لا يجب تطهيره، لأن الدليل الذي أتى كان متعلقا بظواهر البدن، نلتزم بمساحة الدليل. لم تأتي ولا رواية واحدة تأمر بأن البواطن إذا لاقت الدم يجب تطهيرها. لا نتبرع من عندنا ونقول لا، هذا دم أعيان نجاسات، ما دام هذا أصبعه فيه دم أو اللثة خرج منها دم يجب تطهيره. لا، الروايات كلها عن ثوب أصابه، عن بدن أصابه الدم، ليس فيها باطن البدن. فلا تتبرع من يمك وتقول لا، الدم عيان نجاسة، هذا ما يصير. لا، فهذا إذن خلينا نثبت هاي الحقيقة الأولى، لأن كثير من التوسعات التي صارت إنما هي خارج عن مساحة الدليل، وهذا ليس من حقنا ذلك. مثلا الدم من أعيان النجاسات ويوجب نجاسة ملاقيه، صح، لكن كل الروايات الواردة في وجوب تطهير بدن الإنسان إذا أصابه الدم اختصت بظاهر البدن وعليه، فلا يجوز أن نحكم بنجاسة باطن الإنسان عند ملاقاته الدم تمسكا بعموم نجاسته. ما يصير تقول خلاص ليس الدم من أعيان النجاسات، إذن إذا باطن الفم أصابه الدم من اللثة يجب تطهيره. لا، الأدلة الرواية كلها تحدثت عن ظاهر البدن، لا تتوسع عن ذلك. لعدم شمول دليل وجوب التطهير له سواء كان داخليا كدم اللثة وباطن الأنف أو مخرج مثلا عند من الأعراض، الله يجيركم، أو خارجيا كما لو أدخل في فمه شيئا ملوثا بالدم. ولذا حكم الفقهاء بطهارة باطن الإنسان وعدم تنجسه، مضافا إلى بعض الروايات التي موجودة في المقام دلت على ذلك، صح، لكن خلينا نثبت القاعدة. هاي إذن النقطة الأولى خلينا نلتفت لها. ثانيا أننا لا نتوقع أن نجد دليلا، هو بحثنا وين؟ هل المتنجس ينجس أم لا؟ لا تتوقع أنك تجد في الرواية الدليل يقول لك المتنجس ينجس أو لا ينجس، لا ما تلقى شيء دليل، لأن أعيان النجاسة نفسها ما وصلت لنا بمثل هذا الدليل. ماكو دليل قال الخمر نجس، المني نجس، الدم نجس، الغائط نجس، ولا دليل. ما عرفنا نجاسة أعيان النجاسات من أدلة صرحت بذلك، وإنما عرفناه من لوازمها. رأينا أن الإمام يسأل يا ابن رسول الله الثوب أصابه البول، قال اغسله، فعرفنا من اغسله يعني البول أي النجاس هذا. فإذا لا نتوقع، خاف الطالبني بدليل يقول لي عندك دليل يقول متنجس ينجس أو لا ينجس، لا ما عندي، ما تلقى هذا الدليل في أعيان النجاسات فضلا عن المتنجسات. هاي هم حقيقة تكون واضحة. اثنين، إننا لا نتوقع أن نجد في الروايات تصريحا بأن ملاقي المتنجس يتنجس أو لا يتنجس. عنوان البحث بعد لما نعرف النتيجة شنو، لأن أعيان النجاسات نفسها لم تصلنا بهذا التصريح، وإنما بما يكشف عنها. ولا بد أيضا كنا نلتفت أن تكون دلالة هذا الكاشف متعينة في هذا المنكشف. يعني افترض الشخص يا ابن رسول الله ماء ولغت فيه شربت منه دجاجة مثلا، أتوضأ أو لا أتوضأ؟ الإمام قال له لا تتوضأ، أعم من أن يكون للنجاسة أو لغير النجاسة. ممكن خل ماء المضاف، أيضا الإمام يقول له لا تتوضأ بالماء المضاف، شنو لنجاسته؟ فقضية عدم صحة الوضوء به أعم من أن يكون للنجاسة. أو يا ابن رسول الله عصير من كذا كذا، قال لا تشربه بدليل على النجاسة، لا يجوز لأنه حرام لحرمته لا يجوز شربه. فلا بد أن يكون الكاشف، لأن الآن تثبتت أنه سوف لا نجد دليلا صريحا على متنجس، هذا نجس لو مو نجس ما نلقي، هذا بعين النجاسات ما وجدنا، شلون نجد في المتنجسات؟ وإنما تجد عبر كاشف، لكن كن هذا الكاشف متعين دلالته في النجاسة، وإلا إذا في احتمالات أخرى قد يكون المراد الاحتمالات الأخرى. يعني شنو متعينة؟ كالأمر مثل ما شفنا الروايات، الأمر بتطهير ملاقي، تطهير ملاقي. لو يقول يا ابن رسول الله ثوب أصابه بول قال اغسله، هاي فيه دلالتان. الدلالة الأولى أن البول نجس، اللي هو الملاقى، خلينا نسميه الملاقى نجس. بعد الدلالة الثانية اللي وأن الملاقي لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة إلا بعد تطهيره. يعني هذا الثوب ما يصير لبسه بالصلاة، لأن ثوب المصلي مشروط بالطهارة. فإذن دلالتان في مثل هذه الروايات. لو قال الإمام عليه السلام ثوب أصابه البول أو يده أصابها دم أو أصابتها جنابة، قال طهرها اغسلها، هذا فيه دلالتان. دلالة الأولى أن الملاقى البول والدم والمني معنى نجس، ولا لماذا أمرني بتطهير الملاقي؟ وثانيا أن الملاقي لا يجوز أن تصلي فيه، وأي استعمال مشروط بالطهارة إلا أن تطهره. مثل هكذا كاشف متعين دلالته على نجاسة الملاقى، هذا صحيح. أما إذا كانت الدلالة أعام لا يتعين. قلنا كالأمر مثال على الكاشف المتعين بالنجاسة، كالأمر بتطهير ملاقيه البول، قال اغسل الثوب من ملاقاة البول، اغسل اليد من ملاقاة للجنابة. كالأمر بتطهير ملاقيه فإنه يعني أمرين، نجاسة الملاقى، طبعا هذا معنى البول نجس والمني نجس، وإلا لماذا أمرني بطهارة الملاقى؟ أمر الثاني وعدم جواز استعمال الملاقي فيما يشترط فيه الطهارة. هذا البدن ما يصير تدخل به الصلاة إلا تطهر الإيد أو تطهر الثوب. لأن بدن وثوب المصلي مشروط بالطهارة، فلا بد أن تطهر الملاقي ونجاسة الملاقى دلالة. ولا تثبت النجاسة فيما يحتمل فيه معان أخرى كالنهي عن تناوله، هذا ما به دلالة على النجاسة. كما لو قال افترض العصير العنبي إذا غلى لا تشربه، بس استفادوا من النجاسة، مو معلوم هذا بيده. وقالوا بنجاسة العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثاه، الدليل ما متعين بالدلالة، قد يكون لأجل الحرمة، حرام مو نجس، هذا ما متعين بالدلالة على النجاسة. كالنهي عن تناوله، ما يصير تشرب العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه لإمكان رجوع سببه إلى الحرم، ومعلوم. أو كاشف آخر، أو عدم صحة الوضوء به، فإنه يمكن أن يكون لمانع تعبدي أو ذاتي، كما الماء المضاف قال لا تتوضبي، الماء المغصوب لا تتوضبي، ممكن يكون للحرمة، يمكن يكون لأي شيء آخر، ما يجوز الوضوء بالماء المضاف، هذا مو معنى نجس. فعدم جواز الوضوء به هذا مو كاشف عن نجاسة. قال الوحيد البهبهاني قدس السر في مصابيح الظلام، قال إن نجاسة شيء من النجاسات يثبت هذه الحقيقة، لم يثبت من آية أو حديث. لا تتوقع تلقى آية أو حديث يقول الدم نجسون، المني نجسون، ما موجود، الغائط نجس، لا. إن نجاسة شيء من النجاسات، عيان النجاسة، لم يثبت من آية أو حديث، إذ القدر الثابت إعادة الصلاة منه، وعرفت أن الحرير والذهب والسمور وأمثالها يعاد الصلاة منها وليست بنجسة. فقال إذا وجدت هج حكمين، هذا ما يدل على النجاسة. هو الحرير أيضا ما يجوز الصلاة به، شنو الحرير نجس؟ لا، هذا حكم تعبدي قاص، هذا ما يكشف عن نجاسة الحرير. لو قال لا تصلي بالحرير، النهي عن الصلاة به أعم من أن يكون. أو عدم جواز الوضوء مما وقع فيه، هم ما يكفي هذا، ومن المعلوم عدم جوازه من المضاف، ولا هذا ما يكفي. لو قال لك لا تتوضأ في الماء الذي وقع فيه مثلا بول مثل الحمير أو كذا، هذا مو معنى أن بول الحمير نجس، لا، يجوز لأمر آخر. ليش؟ لأن من المعلوم عدم الجواز الوضوء بالمضاف، شنو المضاف نجس؟ لا، هذا أعام ما يدل على النجاسة. ومن المعلوم عدم جوازه من المضاف، جواز الوضوء. قال أو بيان لكاشف آخر غير متعين بالنجاسة، أو عدم جواز الشرب مما وقع فيه، ومن المعلوم عدم جواز الشرب مما وقع فيه السم وأمثال ذلك، ولا يجوز شرب السم، شنو يعني هذا نجس؟ لا. ولا يسمى شيء مما ذكر نجسا، عدم شربه، عدم الوضوء به، عدم الصلاة به، هاي كلها دلالتها أعم، هاي مو كاشف عن نجاسة هذا الشيء. وكثير منها يثبت نجاسته بالأمر بغسل الثوب منه، إيه نعم، اغسل الثوب منه إذا ورد بل هذا. إذن هاي النقطة الثانية، بأننا لا نتوقع، لا تطالب من قال بأن المتنجس ينجس أو لا ينجس، بعضنا ما ندري النتيجة شنو، لا تطالبه برواية أو آية صريحة في ذلك. أعيان النجاسات ما وصلتنا بهذه الطريقة، لكن طالبه بكاشف تتعين دلالته في التنجيس أو عدمه. هذه النقطة الثانية. ثلاثة من الأمور اللي أحببنا التذكير بها، إننا قد انتهينا في المطلب التمهيدي الثاني إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس مطلقا، أي حتى ملاقي عين النجاسة إذا أزيلت عين. بالمطلب التمهيدي الثاني النتيجة حسبناها وبنينا المطالب التي أتت بعده عليها، بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا، حتى المتنجس الأول الذي أصابته عين النجاسة لكن أزيلت عنه، موضع لاقى بول دم من مسحت عنه العين بقي متنجس. لو وقع الآن ماء قليل هنا، الماء القليل لا يتنجس فضلا عن أن ينجس. هذا انتهينا من المطلب. فأنت ما دام الآن تريد تبحث هل الملاقي للمتنجس ينجس أو لا، لازم تخرج الماء القليل، لأن هذا حسبنا نتيجته. الكلام الآن في الأمور الأخرى، فالأشياء الأخرى لو لاقت المتنجس تتنجس أو لا، أما الماء حسم أمره. الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس. كلامنا الآن في بقية الأشياء، إذا لاقت المتنجس ينجس أو لا. شخص يده أصابته جنابة أزال الجنابة عنها، بقيت متنجسة، متنجس أول، ثم عرق على هذا المكان، هل هذا المكان تنجس أو لا؟ بحثنا في هذه، بحثنا في غير الماء القليل. الماء القليل انتهى، حسمنا نتيجته أن الماء القليل لا يتنجس بملاقات المتنجس، فقط يتنجس بملاقات عين النجاسة. الكلام يريد الآن نوسع هذه الدائرة، نوسع هذا الحكم. هل هذا خاص فقط بالماء القليل أم كل الأشياء لا تتنجس بملاقات المتنجس؟ فهذا المورد خارج عن بحثنا هنا، أي أنه في انفعال غير الماء بملاقات المتنجس. هذا الذي نبحث، سائر الأشياء ماء القليل انتهينا منه، ما يتنجس بملاقات المتنجس. هذا إذن ثلاثة. النقطة الثالثة الرابعة، حكى السيد الخوئي قدس سره اتفاق الكل على أن المتنجس لو كان مائعا فإنه خارج عن محل النزاع، فإنه منجس بلا خلاف. هاي أيضا خلنا نثبتها، هل هي فعلا هذه مسلمة أم لا؟ السيد الخوئي قال احنا نتكلم هل المتنجس ينجس أو لا ينجس، هذا خاص في الجوامد، هذا مثل مكان الجوامد، صار عليه بول أو أي نجاسة أخرى أزلت العين بقى متنجس، هذا ينجس ملاقيه بالرطوبة لو عرق عليه شيء، لو وضعت مثلا هنا شيئا رطبا أم لا؟ أما لو كانت هذه الرطوبة اللي تنجس بها هذا موجودة، أو هو في نفسه ماء كماء وقعت فيه فأرة وماتت، هذا الماء متنجس. يقول هذا المتنجس ينجس بلا خلاف، هذا منتهين منه. كلامنا في الجوامد المتنجسة هل تنجس لو لا، أما المائع المتنجس هذا ينجس بلا خلاف، هاي مسلمة، هم ثبتها عندك هاي النقطة. يقول سيد الخوي وغيره طبعا، قال قدس سره، قال إن مدعي عدم تنجيس المتنجس، النتيجة التي تبحث عنها وتتصل إليها، إنما يدعي ذلك فيما إذا جف المتنجس وزالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلك شيئا رطبا، وأما المائع المتنجس هو نفس مائع متنجس كعصير وتنجس وقعت فيه قطرة دم، هذا العصير متنجس، هذا لا كلام في أنه ينجس، هذا خارج عن محل البحث، مائع متنجس. أو أن هذا اليد اللي أصابتها جنابة بعدها نفس الرطوبة التي تنجست بها، هذا أكيد ينجس، قال هذا مو محل الكلام. قال وأما المائع المتنجس كعصير وقعت فيه قطرة دم مثلا، أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف، قبل أن تجف نجاسته من الملاقات، فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين، هذا خارج عن البعض، هذا مسلم أن المتنجس المائع هذا مسلم أنه ينجس. أنت حضرتك تبحث المتنجس ينجس أو لا، أخرج هذا المورد عن البحث، تحدث عن الجوامد المتنجسة هل تنجس أم لا، المائع المتنجس محل تسليم. قال وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين، ولعلها مما يلتزم به الكل كما ربما يلوح من محكي كلام الحل قدس سره. هذا قاله السيد الخوئي. أقول حتى أن السيد شهيد الصدر قدس سره اللي اتفقنا معه على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، قال إلا إذا كان المتنجس مائعا فإن الماء القليل ينفعل بملاقاته. متفقين في هذه النتيجة بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، لكن استثنى، قال إلا إذا كان المتنجس مائعا. افترض عصير وقعت فيه قطرة دم، فحينئذ هذا المائع متنجس، فلو ماء قليل سقط على هذا العصير وطفر، بل هذا ينجس. هذا لا تقول لي ماء قليل لاقى متنجس إذا لا ينفعل بها. كلامنا في المتنجسات الجامدة يقول الشهيد الصادق. أما هذا المتنجس مائع فالمتنجس المائع ينجس ملاقيه، هذا ما تشمله ذلك الحكم وتلك القاعدة. أقول حتى أن سيد الشهيد الصدر قدس سره الذي ذهب إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس استثنى أن يكون مائعا فإنه يتنجس به. لا، الماء القليل صح، الشهيد الصدر يقول صحيح قلنا أنه لا ينفعل بملاقاة المتنجس، لكن بشرط إلا أن يكون مائعا. إذا كان المتنجس مائعا فإن الماء القليل ينفعل به. لكن علقنا قلنا وسيظهر من المباحث اللاحقة إن شاء الله تعالى أن المسألة داخلة في حريم النزاع، لا هي ليست مسألة اتفاقية لا نتفق عليها، قد يكون حتى المائع المتنجس لا ينجس أبدا، ما بيها استثناء. فهذا التسليم وإخراج المورد من محل النزاع ليس مسلما عندنا، لا، حتى هذا يمكن أن يدخل في محل النزاع. حتى لو كان المتنجس مائعا فإنه يمكن أن لا ينجس. خمسة من هذه الأمور تكرر التعبير نجاسة حكمية نجاسة حقيقية، ورتبت عليها آثار في مباحث سابقة كثيرة. ما المراد بالنجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية؟ لم يسبق تعريفه أو التفريق بينهما، وهذا كان المفروض طبعا المطلب نتناوله في المطلب التمهيدي الأول اللي تحدثنا فيه عن مبادئ أساسية في هذه المسألة، ومنها النجاسة الطاهرة، تعريف النجاسة، تعريف الطاهرة إلى آخره. فهذا المفروض كان يبحث هناك، لكن بعض أمور أكيد تستجد الحاجة إليها. فإذا ما هو المراد بالنجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية؟ خمسة إذن من الأمور التي نذكر بها: تكرر التعبير بالنجاسة الحكمية مقابل النجاسة الحقيقية، وتوضيح المراد منهما يحتاج إلى بيان. قال صاحب الحدائق قدس سره في موضع من كتابه، قال اعلم أن النجاسة العينية تطلق في كلام الفقهاء على معان، وتقابلها الحكمية في كل منها بحسب ما يناسبه. ما هو المعنى النجاسة الحقيقية؟ له مقابل من النجاسة الحكمية. فأحدها، أحد هذه المعاني، أن يراد بها ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو مطلق الخبث، وهو الأكثر دوران في كلامهم. هذا هو المصطلح الأكثر تداول على ألسنة الفقهاء، هو هذا، أن المراد بالنجاسة الحقيقية ما تسري نجاسته بالرطوبة المسرية، وتقابلها الحكمية، يعني بمعنى لا تتعدى، لا تتعدى النجاسة، هو محكوم بالنجاسة لكن لا ينجس ملاقيه، بأن يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو مع الرطوبة، ويحتاج زوال حكمها النجاسة إلى مقارنة النية، كأنه يريد يحصرها النجاسة الحكمية بالحدث الأكبر. الحدث الأكبر البدن طاهر، مجنم مثلا بدن طاهر ليس فيه نجاسة، لكن هو مطلوب غسل ومطلوب تطهير، لكن هل ينجس ملاقيه؟ لا ينجس ملاقيه. قال هذا إذن المعنى الأول وما يقابل. النجاسة الحقيقية هي التي تنجس ملاقيها مع الرطوبة. النجاسة الحكمية اللي هي طاهرة فينا ما تنجس ملاقيها، لكن هي تحتاج إلى تطهير، ويكون تطهيرها مشروط بالنية اللي هو الحدث الأكبر. قال بأن يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو مع الرطوبة، ويحتاج زوال حكمها ارتفاع النجاسة إلى مقارنة النية. حدث أكبر مشروط بالنية غسل، كنجاسة بدن الحائض والجنب ونحوها المتوقف على الغسل. قال هذا إذن المعنى الأول، وكما ترى التعليق عليه هذا خارج عن بحثنا كلامنا الآن. مقسمنا اللي يؤدي إلى قسمين، حقيقية وحكمية، مقسمنا النجاسة الخبثية. نجاسة الخبثية نقول أن فيها قسمين، حقيقية وحكمية. مقسمنا وحديثنا ضمن إطار النجاسة الخبثية، إدخال الحدثية كأنه هذا خارج موضوع عام، هذا المعنى ليس هو ما يعنينا. أقول هذا المعنى يمكن أن يكون صحيحا في الجملة، لأن جزء منه صحيح، وهو أن النجاسة الحقيقية ما تسري منه بالملاقات مع الرطب، لكن جعل المقابل لها الحكمية كأنه محل توقف. هذا المعنى يمكن أن يكون صحيحا في الجملة، لكن تطبيقه على الحدث يجعله خارجا موضوعا، لأن المقسم النجاسة الخبثية. هذا هو المقسم اللي يقسم إلى حقيقية وحكمية، النجاسة الخبثية. فإقحام الحدثية هذا خارج الموضوع، لكن جزء من كلامه صحيح، سنتبنى إن شاء الله بالتعريف أن النجاسة الحقيقية هي هذا. ثم قال قدس السر: وثانيها ما إذا كانت عين النجاسة محسوسة مع قبول الطهارة كالدم والغائط والبول قبل جفافه ونحوها، نجاسة عبر عنها بالمحسوسة، وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار، وهو ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليها كالبول اليابس في الثوب. وكما ترى لا نعرف وجها للفرق بين البول اليابس والبول الرطب، حتى يفرق يقول البول اليابس حكمي والبول الرطب حقيقي، كلاهما عين نجاسة بلحاظ نفس البول، إلا أن يكون تقول بلحاظ الملاقي، أن الملاقي للبول الرطب يتنجس، بين الملاقي للبول اليابس لا يتنجس. هذا إذن لتصحيحه لابد أن نغير اللحاظ، وإلا ما الفرق بين البول الجاف من حيث النجاسة؟ ما الفرق بين البول اليابس والبول الرطب من حيث النجاسة حتى نفرق بينهم ونسمي هذا حقيقي نسمي هذا حكم؟ فلذلك علقنا على هذا النحو الثاني. أقول لا أعرف وجها لتسمية البول اليابس بالحكمية، لأن نجاسته حقيقية فعلا، بوله خلاص. اللهم إلا أن يريد بالحكمية عدم انفعال الملاقي لا، كونه يابس إذن لا ينجس ملاقيه، ممكن، لكن هذا راح يصير التقسيم بلحاظ الملاقي وليس بلحاظ نفس النجاسة. نفس النجاسة، البول بول، سواء كان جافا أو كان رطبا. ثالثها مع بقية التعليقات تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على الله يبارك فيك. وأخيرا وصلنا إلى عنوان المسألة محل. يا الله الحمد لله. بلي الثاني
لا ابو شيخ الثاني
الثاني
يعني هو ان كان الاسمان تفضلت بس هو فرط بعد هذا له جرم هذا ما له جرم ليش ما انه هذا يعتبر هذا حكميه واحنا بالمصدر الاصطلاح مو بال لا لا بنص شرعي ولا في شيء على
لا مو قلت لا اعرف وجه لهذا التفريق هو